صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وتواكل بالنوح تسعد مثلها، فرأيت ذاك شكر يكون سعيدا، حنت فلم تر مثلهن نرى مثل فقيدهن فقيدة، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف بير أسيرها مصحورا تخفي الأجاز جلدا، فإن غلب العتا حنات فأبدت شجوها والمفقودا نادت، فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. انسان عيني يا حسين اخي يا امري، وعقد جمالي المنضودا دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. ألمحنة شغلتك عني أم فلن هيهات، إنك ما برحت وجوده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يوم القيامة هو الاعتقاد، يعني إشارة إلى أصل المعاد في الدين. تكرار ذكر هذا اليوم من أجل تثبيت الأصل هذا من أصول الدين، وهو الأصل الخامس في عقائدنا عن التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول في القرآن الكريم كرر الإشارة إليها والاستدلال عليها وذكر تفاصيلها في نصوص كثيرة. أما أصل المعاد فقد ورد فيه آلاف النصوص من الحديث والآية القرآنية الكريم. من جملة هذه النصوص هذه السورة التي تسمى بسورة القيامة. سورة اسمها سورة القيامة. وتبدأ هكذا، تبدأ بالقسم: لا أقسم بيوم القيامة. يعني هنا قولين رئيسيين في معنى لا أقسم. القول الأول يعني لا في بداية السورة زجر للمشركين للمنكرين ليوم القيامة، كأنه قول مستقل لا رد على المنكرين ليوم القيامة، والقسم قول مستأنف يعني أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. سيجي الكلام عن النفس اللوامة وعلاقتها مع يوم القيامة. القول الثاني اللي هو معروف بالنسبة لهذه الأقسام، لا أقسم يعني أقسم، فيها نوع من التأكيد، تنبيه وتأكيد على القسم. وقد تكرر أمثال هذه الصيغة تكررت في الكتاب العزيز، مثل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فوارد وأقسام، أقسام إلهية الله سبحانه وتعالى يقسم بها. فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس. الصيغة هذه طريقة القسم تكررت، كما أنه تكررت صيغ أخرى للقسم، الصيغ المعتادة، لكن هذه الصيغة استعملها القرآن الكريم بالنفي والتأكيد أو بمقدمة الزجر كما يقول القول الأول. المهم بنصل إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه من مخلوقاته. القسم لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقد أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله، من جملة الأقسام العجيبة في القرآن الكريم. ورد القسم بقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا لعمرك قسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله، كرامة لرسول الله عندما يتحدث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن ومقامه عند الله سبحانه وتعالى وضرورة توقير رسول الله وتكريم هذا الاسم، يذكر هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون من العمى، يعني من عمى البصيرة، ويعمهون العمى والعمى، العمى للبصر أعاذكم الله، والعمى لعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن لا يجوز لنا إلا القسم باسمه سبحانه وتعالى. ولكن حسب القواعد أن هناك قسم وهناك مقسوم عليه وهناك أداة للقسم. هنا في هذه السورة الكريمة في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه أقسام، لكن المقسوم عليه ما هو؟ شنو الهدف من هذه الأقسام؟ الهدف يقول المفسرون محذوف هنا في بداية السورة: لا يبعثن، يعني الشيء المحذوف هو بعثة الناس أو بعث الناس يوم القيامة. هذا الشيء الكفي في الجملة المحذوف: لا يبعثن. الله سبحانه وتعالى جواب القسم: لا يبعثن، لا أقسم بيوم القيامة ولا في دوامة، لا يبعثن. ثم قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. هذا تكميل لبداية الكلام. السورة الكريمة تتضمن 40 آية، يعني مجموع آيات السورة سورة القيامة تتضمن 40 آية تتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع المعاد، موضوع القيامة، فيها تفاصيل لهذا الأمر. صلوا على محمد وعلى آله. بناء على هذا، لو أردنا أن نتحدث عن مجمل هذه الآيات، يريد لنا يعني في الفرصة 40 آية، ويظهر أن جميع آياتها، جميع آيات السورة تتحدث عن موضوع واحد، يعني يبدو بها وحدة موضوع السورة من أولها إلى آخرها، حتى في الآيات التي تبدو أنها لا تتعلق الموضوع ولكن هناك علاقة بين موضوع القيامة. مثلا عندما يأتي المفسرون إلى القسم بالنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقولون شنو العلاقة بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة؟ بل هناك علاقة. النفس اللوامة مظهر من مظاهر النفس الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى وصفها بهذه الصفة في هذه الآية، ووصفها في مقام آخر بصفات أخرى، منها النفس الأمارة: وما أبرع نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس واحدة، ما عندنا نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة كما ورد في السورة: يا أيتها النفس المطمئنة فارجعي إلى ربي. هذه مظاهر للنفس، والنفس واحدة، مظاهر وقوى وملكات للنفس تتحلى بها. والحقيقة هذه الملكات التي في النفس هي وجود الإنسان أو مكمل لوجود الإنسان. سيدي الكلام قول المسألة هذه. إذن النفس اللوامة هنا في هل مفتتح لهذه السورة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني في اتصال مباشر بهالمسألة، يعني النفس اللوامة لها صلة مباشرة بيوم القيامة، فما هي العلاقة؟ المبشرين حاولوا أن يجدوا علاقة بين يوم القيامة وبين النفس الإنسانية في هذا المظهر، يعني تتجلى بهذه الملكة، ملكة اللوم أو قوة اللوم التي فيها. متى؟ يقول يوم القيامة. يوم القيامة ما من نفس إلا وتلوم صاحبها، ولهذا يوم القيامة أيضا من أسمائه يوم التغابن. ذلك يوم التغابن أسماء كثيرة يوم القيامة. قلنا أنه آلاف النصوص من الأحاديث والآيات تتحدث عن هذا اليوم العظيم. بما أن هذا اليوم تكثر فيه الملامة ويكثر فيه اللوم من المؤمنين وغير المؤمنين، من العاملين وغير العاملين، لهذا أجل ذكر النفس اللوامة. زين، إذا كان الكافر أو المقصر أو المذنب يلوم نفسه على فوات الفرصة، لابد أن يلوم نفسه أنه لماذا لم يؤمن، لماذا لم يعمل، لماذا لم يتوب. هذه النفس تلومه على هذا. الكافر المؤمن ليش؟ المؤمن لماذا تكون نفسه لوامة يوم القيامة؟ يقولون المؤمن يندم على قلة العمل، قل يا ليتني عملت أكثر، يا ليتني عملت هذا العمل أكثر من هذا العمل الجيد. الحقيقة يعني عندما تتجلى نتائج الأعمال الإنسان حتى في الدنيا، مو فقط يوم القيامة، حتى الإنسان في الدنيا إذا عنده عمل جيد ويشوف نتيجته جيدة يقول يا ليتني عملت أكثر من هالعمل، يعني عمل الخير. لكن عمل الشر ما يقول يا ليتني عملت أكثر من هذا. الشر ضعف الشكر الإنساني. فالإنسان حقيقة الإنسان المؤمن يحب أن يكثر من العمل، فكيف إذا رأى النتائج النهائية ويوم القيامة هو حصيلة الدين؟ الأصل هذا، وقلنا أصل التوحيد، التوحيد بداية الدين وأصل المعاد نهاية ثمرة الدين. ولهذا تشوف يعني مسألة الإيمان بيوم القيامة مسألة تسري في كل أعمال الدين، في كل تفاصيل الدين. بارحة ذكرنا أنه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم ورفعنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فإذا اللي ما يؤمن بيوم القيامة هذا منحرف، يعني في نقص في تفكيره، لأنه يوم القيامة مو فقط يعني نثبته بالنصوص. الإنسان المؤمن بشكل طبيعي يعني إذا آمن بالتوحيد ينبغي أن يؤمن بيوم القيامة. أول دين التوحيد معرفة الله، أول دين معرفته، ثم في النهاية نتيجة هذا العمل تكون يوم القيامة. ولهذا إذا ماكو يعني إذا ماكو إيمان بيوم القيامة كل هذه الأعمال تصبح يعني ما لها إطار، يعني ما لها تبرير منطقي. وقيل في بعض الأخبار أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وعنده أحد أصحابه يسمى زياد بن مسعدة أو مسعدة بن زياد، من أصحاب الإمام سلام الله عليه، مسعدة بن زياد. الرجل أو الفتى طرح سؤال على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا رسول الله إن خلقتنا على عجل. قال كيف لله أبوك؟ شلون يعني وجودنا عجيب؟ قال كيف؟ قال نحن الفناء، هذا احنا موجودين الان لكن نتصور الفناء تصور رهيب. يعني هل الوجود الانساني بجميع يعني نشاطه وملكاته وحركاته ثم مره واحده يشوف هذا يفنى وما ندري يعني نهايته شنو، وين البناء هذا، النتيجة من وجوده لماذا. كل هذا عجيب. الإمام نظر إليه قال: يا هذا، كيف تبنى جنة لا تبيد؟ كيف تبنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد؟ أنت مشتبه. قل إنما نتحول من دار إلى دار، مو نفنى. إنما نتحول من دار إلى دار، بشكل عبر عن المسألة. هذا المعنى نفسه يعني أخذه بعينه أبو العلاء المعري. والحقيقة أنا الليلة يعني آمنت أن أبو العلاء المعري يعني إنسان متشيع، ومو بس متشيع يعني إنما متعمد في أخبار البيت. هذا المعنى عجيب يعني بنفسه في شعر أبو العلاء. أنا كنت أقرأ يعني قبل أن أشوف الخبر هذا، أقرأ أبيات أبو العلاء المعري الدارية المعروفة التي يقول بها في آخره: قل خلق الناس للبقاء، خلق الناس للبقاء، وظلت أمة يحسبونهم للنتائج. هذا كلام إنسان فيلسوف عاقل منطقي يعني، بل يتهم بال يعني يتهم بالإلحاد، يتهم بالتساؤل، بالزلبقة إلى آخره. لكن بعض الفضلاء جزاهم الله خير يعني اكتسبوا الآن بحث يعني معمق في إيمان هذا الرجل، في تشيع هذا الرجل، محبته لأهل البيت، وهاليوم يعني هل الدليل هذا الحديث الشريف يعني خلق الناس للبقاء وظلت أمة يحسبونهم للنفاد إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شهوة أو رجال. نفس الحديث نفس المعنى، نتحول من دار إلى دار. دار كيف تبنى؟ كرر كلام الإمام صلى الله عليه وسلم: كيف تبنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد؟ هذه المسألة يعني اللي حتى في الجاهلية كان بعض نوع من الإيمان بالخلود، الإيمان بالبقاء، الإيمان بالذكر بعد الموت. بعض الجاهليين كان يفكر بالموت ويفكر بالفناء، ولكن يفكر بالذكر من بعده. يعني هذا معادهم يعني في الواقع في حياة أخرى، في بعد نقدر نسميه في أذهانهم، في أذهان الجاهليين بعد آخر للحياة. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. هذا يمكن شعر في الإسلام، لكن حاتم الطائي عنده قصيدة طويلة جميلة يخاطب فيها زوجته، يقولها: أماوي وإن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوي وإن يصبح صدايا بكثرة. صدايا أيضا هم فيها بل التفسير أنهم ما يتصورون أن الإنسان إذا مات يتحول نفسه إلى نوع من الطير يسموها الصدع، يعني في عقيدة يعني يذكرها في عقائد الجاهلية. فيشير إلى المعنى هذا: أماوي إن يصبح صدايا بطفرة، يعني نفسي وجودي بطفرة من العام، لا ماء لدي ولا خمر. وترى بالمناسبة ما يحرم الخمر كان هذا الرجل، نسي كنت ما كان يشرب الخمر يعني. لكن شعر يعني الحقيقة فيه مثل ما نقول: أماوي أن يصبح صدايا بقفرة من الأرض، لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يكن ضرني، وأن يدي مما بثلت به صفر. فيبقى من الإنسان شنو؟ الأحاديث والذكر. أكو نوع يعني في سبيل أن الإنسان حتى لا تسيطر عليه النزعة العدمية هذه، يعني في فطرة الإنسان يريد الأمل في الاستمرار في البقاء. لهذا الطيف غامض يعني في بقائه حتى الإنسان الجاهلي، بل هناك من كان يعتقد بالمعاد كما يروى عن جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب وآل أبي طالب وبن هاشم دول دي التوحيد، هو هي الأسرة كلها أسرة التوحيد، يعني مو أسرة الشرك. دول فيهم بقية من تراث الأنبياء. لهذا يعني بعض أفراد هذه الأسرة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نزعتهم توحيدية. من جملتهم يروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إلى جعفر بن أبي طالب فقال له: يا جعفر، إن الله سبحانه وتعالى شكر لك أشياء في الجاهلية كنت تعملها وأشياء كنت تتركها، وجبرائيل أخبرني بذلك أن الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذا الاعتقاد أو هذا العمل، فما هي هذه الأشياء؟ قال: يا رسول الله، فعلا كنت قد حرمت على نفسي الكذب. ما كذب، أنا منعت نفسي امتنعت عن الكذب، وذلك سبب لأنني رأيت الكاذب يعني يجي لك اليوم تنكشف الكذبة، يعني خلي كل واحد الكذب قطيف. فأنا يعني احترمت نفسي بين الناس أنه من الأفضل الإنسان أن يبتعد عن الخصلة هذه، قصة الكذب. قال الثانية: ما هي؟ قال: الثانية حرمت على نفسي شرب الخمر. قال: هذه ليش حرمت على نفسي شرب الخمر؟ قال: يا رسول الله، لأنني رأيت الإنسان، وجود الإنسان ومعناه واحترامه إنما يكون بعقله، كل ما توافر العقل فيه أكثر يكون محترم بين الناس. فأنا ما أجي أقوم يعني بشيء بعمل يقلل من الشيء هذا الذي هو سبب احترامي عند الناس. اللي تجنبت هذه الخمرة التي تزيل العقل. قال لي: ما أجي. جل الثالثة تتعلق بالاعتقاد، كنت أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس في يوم من الأيام والحياة الحياة الإنسانية تختم بهذا الشكل بمعان يعودون به إلى الله سبحانه وتعالى. قال لي: هذا شو السبب؟ شلون يعني اهتديت إلى هالأصل هذا؟ قال: يا رسول الله، أشوف المظلوم الظالم، الظالم ما يطغى على المظلوم، والمظلوم ما يستطيع أن يسترد ظلامته من هذا الظالم، يبقى بمظلوميته ويموت الاثنان، اثنينهم يموتون، لا هذا ماخذ ظلامته ولا ذاك مرجع على ظلامته. فعلمت أن الله سبحانه وتعالى لابد هناك، يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى أن هناك يوم يقتص فيه المظلوم من الظالم. اللي طارت عندي تولدت عندي الفكرة، فكرة يوم القيامة. هذا الكلام قبل الإسلام. وأما عندما جاء نبينا صلى الله عليه وآله بالدين، فجعل من أهم أصول الدين، بل من أهم جاه الخلاف بين المشركين وبين رسول الله نقطتان وهما التوحيد كما قلنا التوحيد في بداية الدين والمعاصي. كان صراع شديد، والقرآن الكريم يعكس لنا هذا الصراع حول هذين الأصلين. أما بالنسبة إلى التوحيد، يعني واجهته قريش والمشركون بمواجهة شديدة، بعدين يعني شوي شوي تراجعوا إلى أنهم يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن في البداية لا، رفضوا فكرة التوحيد، عقيدة التوحيد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني هل التعبير هذا القرآن الكريم يسجل موقفهم؟ قل أجعل الآلهة، هذه الآلهة الكثيرة المتنوعة المتعددة اللي بالمئات موضوعة عند الكعبة، كيف جعلها إلها واحدة؟ القرآن الكريم يصور النزاع حول هذه النقطة، النزاع الشديد بين رسول الله صلى الله عليه وآله ضد الشرك، وبين موقف المشركين في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالوا امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اصبروا على آلهتكم. المهم دافعوا يعني عن عقيدة الشرك، وحشي هذا موجود يعني النصوص القرآنية تثبت المرحلة من نزاع المشركين في مواجهة التوحيد. الشيء الثاني، رفضوا المعاد، هناك علاقة بين التوحيد وبين المعاد. ليش سنجي انه ليش رفضوا التوحيد؟ هو واضح انه ما يدخلون عن آلهتهم. المعاد ليش؟ سألوا من هذا الأصل، وقال قائلهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزجتم كل ممزق إن أنكم لفي خلق جديد. يعني تعبيراتهم عن المسألة هذه تعبيرات مختلفة، القرآن الكريم نقلها ونقل الصور التي كانت تجري بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ذاك الذي يزجي بعظم قدرهم ويفته ويقول يا محمد كيف يحيي ربك هذا العظم الرميم، اللهم صل على محمد. هذه صورة من صور النزاع بين رسول الله وبين المشركين. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال يا محمد صلى الله عليه وآله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه النشأة الأولى، النشأة الأولى التي يقول بها أمير المؤمنين سلام الله عليه عجبت لمن شك في النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. أمير المؤمنين يقول أعجب من أشياء في كلمات الانتصار، الإمام يقول أعجب من أشياء. من هذه الأشياء التي يعجب منها أمير المؤمنين يقول عجبت للمتكبر كيف يتكبر وهو بالأمس نصفه وغدا جيفة، وعجبت لمن ينسى الموت وهو يرى الموتى، وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء، وعجبت لمن شك لله وهو يرى خلق الله. فالإمام يشير إلى عصر التوحيد في الكلمات هذه موجودة في النهج في كلمات الكفار في الأمر هذا. قل عجبت لمن شك بالله وهو يرى خلق الله، الآيات هذه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعجبت لمن شك في النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. إذن أصل التوحيد وأصل المعاد مترابطان، يعني أصل التوحيد يشير ويدل وينتهي على إلى الاعتقاد بالمعاد. قلنا أنه سورة القيامة كلها مكوثة إذا صح التعبير لتثبيت هذا الأصل من أولها إلى آخرها. النقطة التي أشرنا إليها بالنسبة إلى النفس الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هنا يعني تبدو المسألة ما لها علاقة بيوم القيامة، مثل ما بحث المفسرين عن العلاقة، يعني بحثوا عنها حتى يربطون مسألة حتى يكون السياق صحيح، البيان القرآني هكذا سياق متصل وله علاقة مناسبة بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة. في الواقع مو فقط أنها لوامة يوم القيامة، لا، المسألة في سورة القيامة تطرح مسألة وجود الإنسان أساسا، وجود الإنسان ونشأة الإنسان الأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، السورة نفسها أيحسب الإنسان أن يترك سدى، شنو سدى؟ يعني هذه حقيقة يعني نفس رائعة من القرآن الكريم، وكله روائع آيات الله إعجازها. السدى معروف في النسيج، الإنسان إذا في الحائج إذا أراد أن ينسج بتاق أو ينسج قماش، يعني طريقة النسج ما هي؟ طريقة النسج أول يسدل الخيوط، يسديها طولا ثم يلحمها عرضا، فتصير شنو؟ تصير سدى ولحمة، سدى ولحمة، ثم يصير النسيج. لكن إذا بقى هذا النسيج يشكل الخيوط يعني بلا لحمة، يبقى معرض للماء، ما له دوام طبعا، ما يصير نسيج إلا وأن يلحم، يصير نسيج ويصير سدى ولحمة. ولهذا هنا لفتة لغوية، الحديث الشريف يقول إذا أجدى إليكم أحد بفضل أو بعطاء أو بنعمة، أجدى بيد، يقول أجدى إليه يدا، يقول أجدى إليه يدا فكافئوه، يعني مستحب إذا أهدى إليك أحد هدية أن كافئ الهدية، بالمناسبة طبعا مو يجيب لك الهدية وتوجه علينا من شروع في طائشة، يعني يصير المسألة شوية فجة، لكن تحية ما دام حيار ينبغي أن تحييه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن هو إسداء اليد مو فقط، نعم مو فقط المسألة المادية، يعني ابن عباس يقول اللي ينطيني مكانه في المجلس ما اعرف شلون جايبي، من ادخل الى المجلس واحد يعطيني مكانه هذا يسبقني بعد، ما يفوتني جزاء، ما اقدر اجازي، اللي يسبقني بالسلام ما اقدر اجازي، هذا ما يمكن، ما يسبقني وما اقدر، يعني هذا جزاء على الله، هذول ثلاثه يسبقون بالفضل. فاذا اجدى يقول ابن عباس يتحير شلون يرجلهم، شلون يرجلهم تحية، بما انه ابن عباس يعني تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أجدى إليكم أحد يدا فكافئوا هذه اليد، يعني هنا يصير النتيج الأخلاقي أو النتيج الاجتماعي، إذا أجدى إليك أحد رد عليه يعني التحية، حتى يصير النسيج ينتجم، حتى تصير الأيادي متكافئة، حتى تصير العلاقات يعني مضبوطة في نسيجه. هذه المداخلة اللغوية، لكن نرجع إلى الآية الكريمة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قل سدى من يقول كلمة سدى يقول مهمل يعني بلا إيه، يعني سدى يعني بلا انضباط يعني. مسجين الشكل وما براحته يعني. ما مربوط بالرباط. فهذا اللي ما مرتبط بالقيامة ولا يفكر بالجزاء ولا يفكر بيوم الجزاء وبالعقاب وبالثواب. هذا يعني هذه يعني صفته. صفته مهملة. يعني هي الحياة مهملة. لأن هذا شلون؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ شلون يعني هذا اللي جاي هالشكل مسجين هذا البناء هذا النتيج هذا اللي الله سبحانه وتعالى ناسجه يخليها شكل جزاء ويلعنه بشكل من الأشكال حتى يضبط أموره. لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا باطلا فارجع البصر هل ترى من خطور الكون كله. إذا الكون مربوط بهالربط هذا بهالموازين بهالمعايير إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما الكون برمته الصخرة والحجرة والشجرة يعني مربوطة بهالروابط هذه يظل الإنسان الشكل الإنسان اللي هو يعني المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى المعني به اللي هو عين الوجود الباطرة يسموه الفلاسفة عين الوجود الباطرة. الله سبحانه وتعالى يجعلها شكل مهمل يشديه ويخليه لو يلحمه بلحمه حتى تنضبط أموره. ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هذا اللي الله سبحانه وتعالى يعني بدأه هذه البداية كيف يتركه سدى. السورة فيها صور فيها صور عجيبة. هذه السورة يطلق تتضمن يعني هي نص كامل يتعلق بالقيامة. فلما تحدث عن الوجود المادي للإنسان القرآن الكريم تحدث عن الوجود المادي للإنسان فلابد هناك وجود موازي للوجود المادي. وهذا الوجود أعجب. هذا الوجود الوجود النفسي للإنسان ملكات النفسية اللي ما يشوف كمان حسها وهي أقرب الأشياء إلينا نفوسنا أقرب الأشياء إلينا ولكننا جاهلين فيها كثير من ملكات من نزعاتها. النفس اللوامة هي مظهر من مظاهر الوجود الغيبي للإنسان. شلون القيامة غيب وغيب القيامة القيامة غيب لازم نؤمن به مو محسوس يوم القيامة بعد ما جاي حتى نحسه. هذا من الإيمان بالغيب عندما نؤمن بيوم القيامة وتفاصيل يوم القيامة بالجنة والنار تأتينا الجنة والنار بشكل. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها التوحيد فطرة معرفة الله بآياته المحسوسة في كل شيء له آية يجلنا يعني الربط يعني القيامة الإيمان بالمعاد مبني على التوحيد. لكن الإيمان بيوم القيامة لا إيمان بالغيب. هنا علاقة يعني بين الإيمان بالغيب يوم القيامة وبين يعني نظائر النفس اللوامة أيضا غيب النفس الإنسانية غيب. يفسرون الآية الكريمة تعلم ما في نفسي في خطاب يعني عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يجون الآية هذه يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في يعني تعلم غيبي ولا أعلم غيبي. فالنفس غيب والقيامة غيب هذه علاقة بين نفس الأوامر وبين القيام. علاقة أخرى أنه وجود الإنساني وجود الإنساني مو فقط بالنطفة والعلقة والبنان والعظام المذكورة بالصورة إنما هناك وجود نفساني خطير ومهم ومؤثر بل هو المؤثر في الوجود. هذا أيضا ينبغي أن يعطي ثقيل الآيات الكريمة حقها. نجد الكلام عن النفس وفيها تفاصيل، يعني قلنا أنه 40 آية، سورة القيامة 40 آية تتعلق بالمعاد. فإذا بنا نتكلم يعني عن السورة كلها نحتاج إلى 40 ساعة للكلام، أو على الأقل 10 ساعات، يعني 10 أيام نتكلم بالموضوع. وعظمة القرآن الكريم لا يحيط بها يعني إنسان بالصورة الكاملة إلا المعصوم الذي يحيط بتفاصيل القرآن وبأسرار القرآن وبعلم القرآن. الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول كل شيء موجود في القرآن، الشريعة والعقيدة والأخلاق والآداب، هذا الفقه الأكبر اللي أسميه أنا، كله موجود في القرآن بتفاصيله، ولكن لا تدركه عقول الرجال. عقول الرجال ما تدركه بعض العقول، العقول المتدربة يعني تصل إلى نتائج، ولهذا كتبوا تفاصيل، كتبوا معارف عن القرآن الكريم. فمنهم من أدرك ومنهم من بقي على الهامش مثلنا وامثالنا، يعني نتقفل على موائد العلماء فنكتبس من هذا الخير. الحقيقة الصور الواردة في هذه السورة صور عظيمة ومعبرة، وكلها تدور حول هذا المحور. طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن المعاد وعن تفاصيل المعاد، وتثبيتا لهذا الأصل العظيم أصول الدين ورد فيه مئات الآيات، وبعض الفضلاء يقول لك آلاف النصوص يعني من الآيات ومن الأحاديث، وهو في الواقع ينبغي أن يكون علما خاصا، علم المعاد ينبغي أن يصير يعني مجال التخصص في دراسة هذا البعد من أبعاد الدين. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ثبت هذا الأصل بمجموعة من النصوص القرآنية من خلال الوحي يعني الدين والأحاديث النبوية والأدلة التي عليها العلماء رضوان الله عليهم في علم الكلام، كلها تدور حول هذا الأصل. طبعا بحوث يعني طويلة ومفصلة اختصرنا منها على ذكر بعض الإشارات في هذه السورة الكريمة سورة القيامة. كل هذا يعني تشوف الإنسان فلا صدق ولا صلى، يعني هاي الآيات كلها القرآن الكريم في نفس السورة يعطيها الصورة هذه صورة إنسانية، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذه أيضا فيها إشارات يعني لا صدق ولا صلى يعني ما اعتقد، لا صدق يعني ما اعتقد يعني عقيدة ما عنده، يعني ما شم رائحة الاعتقاد ولا شم رائحة الفقه ولا الشريعة، لأنه بعد التصديق شنو في الشريعة في الصلاة، وهي عظمة الصلاة، في عظمة الصلاة الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالإيمان يذكر الصلاة مباشرة كما في كثير من الآية، وعندما يصف هؤلاء المكذبين يصفهم قالوا لم نكن من المصلين ولم يكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض، يصف صفاتهم صفات التكذيب صفات الكفر من جملتها عدم الصلاة لأهمية الصلاة. هذه السورة الآية نفس النسخ هذا يقول فلا صدق ولا صلى، يعني لا آمن بالعقيدة ولا التزم بالشريعة، لأن ماذا صنع ولكن كذب وتولى، أعطى ظهر للدين وللمفاهيم المنطقية للعقل، كذب وتولى، وتولى بعد ما يعني ما يمكن الإنسان يفهم وياه، لأنه اللي جاهل يعلمونه ما يعرف يعني يدلونه، لكن هذا لا يعطي غاره ويشي تولى. ثم ذهب الى اهله يتمطى، الصورة هذه ذهب الى اهله يتمطى، يعني ما معتني بالامور، يتوتر في مشيه ويظهر حركات يعني كامل الادب، حتى الادب ما مشي فيه، ما كان رايحة الفكر لا عقيدة ولا فقه ولا آداب ولا أخلاق. لهذا الله سبحانه وتعالى قال له أولى لك فأولى، يعني هذا الحياة في فيك البلد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم تنتهي السورة بهذه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من بني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى. أليس الله قادر الأثير على أن يحيي الموتى؟ من نزلت هذه الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم بلى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله العظيم، بلى قادر على أن يحيي الموتى. المثل لهذا العناد وهذه اللجاجة عبيد الله بن زياد، هذا الذي كان يقول في كتابه إلى عمر بن سعد: إلا إذا قتلت حسينا فأوقي الخيل صدره وظهره. بس هذا بحث، يعني بحث يتعلق بعالم البرزخ الذي تكلمنا فيه في الليلة الماضية، أن هذا الجسد بين هالفترة هذه فترة الموت إلى يوم القيامة، شنو يعني واجبنا بالنسبة إليه؟ شلون نحترم الإنسان في جسده؟ طبعا له احترام الميت، يعني له احترام الإنسان، له احترام في حياته ولو احترام بعد خروج هذه الروح، هذه النفس وملكات هذه النفس منه، الجسد هذا إلى حرمته وإلى أحكامه في الشريعة. لكن هذا الذي يعني لي صورة للتكذيب الواحد التكذيب المعاد، هذا من هو من حتى بالمعاد جل أنا يعني نذرت أنه إذا قتلت حسينا أن أوطئ الخيل، وإني لا أعلم أن هذا لا يضيره، هذا شيء يعني بالنسبة إلى حالي، هذا شيء حالي ما راح يضره ولا ينفعني، ولكن لقول قلت ولنذر نذرته. عجيب، شوف المسائل إلى أين وصلت. أصبح الدين والنذور نعم في ظلم أهل البيت، في إهانة أهل البيت، في إهانة أجسادهم، يعني فعلوا لو ما فعلوا نعم نبتلوا هذا الأمر. لهذا دخل عليه عشرة من الفرسان بعد أن رجعوا بالسبايا إلى الكوفة، يقول مجموعة دخلت على عبيد الله بن زياد وينشدون، هاي المجموعة تنشد: نحن أرضنا الصاج بعد الظهر بكل عبور، وصفون جيادهم بكل عبور شديد الأسري. أعطاهم قليل من الجائزة الزهيدة، هذه جزاهم في الدنيا ولهم جزاهم في الآخرة. وجسمان تربيه البتول بحجرها ترغبه خيل العدا بالحوافي والرأس الهوى لله عند السجود يطاف به بالرمح بين العشائر، أيضا هو عراس بين يديه جعل ينفث بمصرته ويقول يا حسين
إنك لحزن الزار. شهد زيد بن أرقم في المجلس قال ويحاك أرفع أضعارك على هاتين الشفتين. وطلب رئيس رسول الله يقبلهما ثم انتحر باكيا. قال ويلك تبكي لفتح فزع على خير المؤمنين لولا انك كبرت وصغرت لامرت بضرب لامرت بضرب عنقك. خرج هذا الصحابي من المجلس وهو يقول ملك عبد عقدا فاتخذهم سبدا. عشان هذا الصحابي من لعلك تسأل ما هو حال طبر المخدرات زينب وأهل بيت الحسين في المجلس. يا طبين والديوار الصابي وشفت ابواب وشفت كل بابي جبريل لك اخويا الهي وتنايا ابن الطاري تنكت وعاش ولد يمينك
إنها جباه لوجه الله قال سجوده. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله وبنبيك نبي الرحمة وآل بيته الطيبين الطاهرين نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم وفي رحالهم وتحت لوائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم. اللهم اخرج بهم حوائجنا حوائج الدنيا والاخره. فرج همومنا اكشف كروبنا اخواننا الحاضرين تقبل اعمالهم واخلع حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين وان اللهم عليه بشفاء العاجل والبسهم ثوب صحته والعافيه المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع تغمدهم اللهم برحمتك واسكنهم فتيح جنتك واحفظ الاحياء منهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك الى ارواح امواتهم وامواتنا وأموات المؤمنين. بلغ اللهم ثواب سوره المباركه الفاتحه قبل الصلوات على المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.